www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. صدق الله العلي العظيم. هذه سورة الحج، وهنا تبدأ آيات مباركات في هذه السورة حول تاريخ الحج وتاريخ بناء الكعبة المشرفة وقصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في بنائه للكعبة المباركة. قبل أن نبدأ بشرح هذه الآيات نقول أن المسجد الحرام ومكة عموما هذه أراد الله لها أن تكون بلدة حرة، هكذا نستفيد من هذه الآيات المباركة وكذلك من الروايات التي جاءت من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأئمة المعصومين. لا شك أن كل بلد يحتاج إلى حكومة سواء برة أو فاجرة، حكومة لازم تكون. المفروض أن تكون الحكومات بارة عادلة، المفروض هكذا والمطلوب هكذا. أما هناك بعض البلاد التي أراد لها الله أن تكون مفتوحة للناس جميعا لا أقل للمسلمين جميعا، كما نرى في هذه الآيات التي سوف نتلوها بشرحها، تعنيف من قبل الله سبحانه وتعالى عن الذين يصدون عن المسجد الحرام. شنو معنى الصد؟ الصد هو بمعنى المنع في اللغة العربية. طيب هناك ساكنون في مكة، هل من حقهم الشرعي؟ لهم بيوت، لهم عمارات، لهم أراضي، هل من حقهم صد الناس، صد المسلمين ومنع المسلمين؟ الجواب كلا. بصريح هذه الآية المباركة يقارن الله الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام سواسية، ويطلق عليهم الكافرين. طبعا هذه الآية بما أنها نزلت بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة عندما هاجر من مكة، العنوان الأساسي المنزل شأن النزول حول كفار مكة: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. ثلاث أشياء: أولا كفروا لأنهم مشركون، يطلق على المشرك كافر. ثانيا عندهم جريمة أخرى، يصدون عن سبيل الله، يعني يمنعون الناس من التوجه إلى رسول الله، سبيل الله يعني سبيل القرآن، سبيل الإسلام، سبيل الاعتقاد بنبوة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث: يصدون أولا عن سبيل الله، ثانيا المسجد الحرام، يعني يصدون عن المسجد الحرام، يعني يمنعون. بصريح هذه الآية المباركة يتساوى الكفر والصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام، يصير في خانة واحدة، في زاوية واحدة. معنى ذلك أن مكة يلزم أن تكون بلدة أممية، أصلا حكومة موجودة ما يخالف للضبط النظام، لا شك أن كل بلدة تحتاج إلى حكومة، ولكن هذه الحكومة، أهل مكة القاطنون في مكة، ليس من حقهم صد أحد للدخول إلى مكة ليزور الكعبة ويطوف بالبيت العتيق، مو من حقهم. كأن الله، هكذا نفهم من هذه الآيات كلها الآن نقراها، كأن الله يريد أن يجعل أن يكون بلدة أممية من كل الأمم، المسلمون يأتون إلى هذا البلد، يحجون، يعتمرون، يطوفون حول البيت، بلدة آمنة، حرم آمن، حرم سالم، سلام فيه، لا يستطيع أحد أن يتجاوز على أحد. حتى في بعض الروايات شفت أنه بيوت مكة لم تكن لها أغلاق، يعني قفل ما كان بها، البيوت كانت على مصراعيها مفتوحة للناس. وأول من جعل الأقفال على والمصراع على البيوت هو معاوية بن أبي سفيان في حكومته. طبعا معنى ذلك أنه في زمن الخلفاء الذين سبقوه، الحكام الذين سبقوه، لم تكن هناك أقفال أصلا، البيوت كانت مشرعة، وكل واحد يجي إلى مكة يسكن في بيت عادي، يمكن صاحب البيت يأخذ منه إيجار مثلا للأكل والشرب لأي شيء ما يخالف، أما أن يمنع أحد لا يستطيع شرحا. بلدة آمنة أممية لكل طوائف البشر من المسلمين يأتون هناك للحج. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لماذا نذهب إلى الحج؟ شنو الفائدة؟ كلمة واحدة موجودة هنا أو كلمات نستشف منها معاني جدا كبيرة. الكلمة التي موجودة: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. طيب، ما هي هذه المنافع؟ منفعة يعني شنو؟ فلوس نحصل هناك؟ قاعدين ناس هناك يعطون فلوس للحجاج، هذه معناته؟ أو شيء آخر؟ دائما في هذه الأمور يجب أن نستفيد من المعصومين صلوات الله عليهم. في كتاب عيون أخبار الرضا كتب الرضا إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل. محمد بن سنان دز رسالة إلى الإمام الرضا يسأله عن علل الشرائع، لماذا الصلاة، لماذا الصيام، مو للجدال، ها، للاستفهام، للفهم، للبركة، للتعلم. من تلك المسائل كانت المسألة: سيدي ومولاي ابن رسول الله، لماذا الحج؟ هل مؤتمر العالمي الكبير لماذا كل سنة؟ أو في العمر، يعني جمع العمرة. فكتب الرضا عليه السلام هذا الكتاب حول الحج وعلة الحج. هذا من كلام الرضا صلوات الله عليه. وعلة الحج الوفادة إلى الله عز وجل، أن تتفد إلى عظيم. ومن أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ ومن أكبر من الله؟ من بيده مقاليد الكون كله؟ هو الله. فالوفادة إلى الله وطلب الزيادة. الله أعطانا معرفة، نريد أن نزداد معرفة، نزداد علما، نزداد تقوى، نزداد رزق، حتى طلب الزيادة. والخروج من كل ما اقترف، يعني السبب الثالث، العلة الثالثة، أريد أنا الحاج أن أخرج من كل معاصية. هذا معنى الحج. اليوم الحج مع الأسف عند بعض الناس، أنا سامع، ما أدري صحيح أو لا، أنه حتى في عرفات يقعدون يلعبون في بعض الخيام، كما سمعت، ما أدري، إن شاء الله مو صحيح. الإمام الرضا يقول الخروج من كل ما اقترف من الآثام، يعني من الذنوب، يريد يخرج نفسه عن كل المعاصي، وليكون تائبا مما مضى. هذه محطة لتحصيل الوقود المعنوي وللتوبة الحقيقية. شلون رمضان؟ رمضان زمن لاتخاذ الوقود المعنوي ولأجل التوبة. الحج نفس الشيء، مستأنفا لما يستقبل، كأنه يريد أن يفتح صفحة جديدة في عمره. هذا الحج، الحج الحقيقي. هذا شوية دققوا في هذه الجمل الرضوية من الإمام الرضا عليه السلام، حتى عندما نذهب وتذهبون إلى الحج بهذه الحالة نذهب. مستأنفا لما يستقبل وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان. الأموال تستخرجها في سبيل الله، يعني تعطي فلوس تروح للحج، فنوع من الزكاة، مو الزكاة للفقير، يعني نوع من صرف المال في سبيل الله. وتعب الأبدان، البدن يتعب في عرفات، في منى، في الحج، في الطواف، في المناسك، لازم هذا يصير. وحظرها عن الشهوات، ليش؟ لأنه يمنع عن كثير من الملذات، ممنوعات الحج، ممنوعات الإحرام واللذات، والتقرب بالعبادة إلى الله عز وجل. هذه كلها من فلسفة الحج، حلة الحج، والخضوع والاستكانة والذل أمام الله سبحانه وتعالى، شاخصا في الحر والبرد والأمن والخوف. شاخصا يعني مسافرا يذهب حتى في الحر حتى في البرد، دائبا في ذلك دائما يعني دائما يروح للحج، وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع، هذه كلها تفسير لكلمة واحدة، ليشهدوا منافع لهم. الإمام الرضا يشرح هذه المنافع للحج. وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله سبحانه، إلى الله تعالى، ومنه من تلك الفوائد والمنافع شنو؟ ترك قساوة القلب. إحنا عندما نروح للحج ونرجع لازم تكون فينا هذه الحالة، قساوة قلبنا تزول، جسارة الأنفس، النفس جسورة على المعصية على الغيبة على التهمة على التعدي على الظلم، هناك الحج يخليك أنه لا تتجاسر النفس. ونسيان الذكر، الإنسان في سنة كاملة ينسى الذكر، ذكر الله، يروح للحج عندما يطوف عندما يسعى عندما يذهب إلى عرفات منى يتذكر الله. انقطاع الرجاء والأمل، رجاؤه وأمله بالله يزداد. تجديد الحقوق، هذه كل كلمات حول المنافع، وتجديد الحقوق وحظر النفس عن الفساد، النفس تبتعد عن الفساد. ومنفعة من في الشرق وغربها ومن في البر والبحر وممن يحج وممن لا يحج، يعني هاي الأخيرة المنافع المادية، السوق اللي يصير هناك منافع لهم، مو معناته التجارة فقط. شوف الإمام الرضا إيش قد قدم، أول شيء كل أمور معنوية، آخر شيء يقول نعم وفيها تجارة للكاسب للتاجر، يقول من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب ومسكين، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع لهم. منافع لهم تقريبا 7 أسطر 8 أسطر، الإمام الرضا صلوات الله عليه يشرح المنافع المعنوية الفكرية الثقافية، بعدين يقول أيضا بها منافع دنيوية. نرجع إلى كلامنا، فكأن الله سبحانه وتعالى كأن، حتى ما أريد أفسر من نفسي وإلا واضح، يريد أن يجعل بلدة أممية حرة، كل واحد يجي يريد يحجي خلي يحجي. لماذا الصد عن سبيل الله؟ أنت عندك فكر تعال إلقي فكرك، ذاك عنده فكر خلي يلقي فكرك. مؤتمر عام، هذا مؤتمر لوحدة المسلمين، أما أن تمنع أحدا هذا مو من حقك، هذا قرآن بعد، هذا مو حديث. نرجع إلى الآية، إن الذين كفروا، يعني أيام النبي هؤلاء كانوا كفار في مكة، والنبي وين كان الآن في وقت هذه السورة المباركة سورة الحج؟ تو واصل إلى المدينة، يعني يقولون هذه السورة في السنة الثانية، في السنة الأولى من وصول النبي إلى المدينة نزلت هذه السورة. طيب إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، بعض الناس في مكة يريدون أن يسلموا على يد رسول الله، ما يخلوهم. كم قصة عدنا، كانوا يضربون بلال ويقتلون الناس ويقتلون سمية ويقتلون ياسر ويجعلون أصحاب رسول الله في الشعب، هذا كله صد عن سبيل الله. والمسجد الحرام، يعني الآن تدرون من أول ما أتى الرسول إلى المدينة إلى السنة 9 للهجرة النبي ما كان يقدر يروح للحج، المسلمون ما كانوا يقدرون يروحون. آخر شيء بعد صلح الحديبية وبعد فتح مكة، حتى في صلح الحديبية تعرفون التاريخ، النبي راح شي يسوي، راح يعتمر، ما خلوه المشركين، هذا الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام. الذي جعلناه للناس، هذا كلامي، أريد أستفيد من كلمة من جملة والمسجد الحرام الذي جعلناه، من جعله؟ الله سبحانه وتعالى. للناس. يعني أنت سعودي، أنت بحريني، أنت إيراني، أنت كويتي، أنت من أي بلد، المسجد الحرام للناس جميعا مو إلك. أنت تريد تضبط الشارع ما يخالف، بلدية ما يخالف، أما ما إلك حق تمنع الناس. هذا يصير صد من المسجد الحرام، ويشمل ويشتمل على هذه الآية الذي جعلناه للناس سواء، انظروا إلى الكلمة، سواء العاكف فيه والباد. العاكف منه الساكن، يعني يستوي، يعني كلمة عربية هذه بعد مو عجمية. سواء يعني كلهم سواء في شنو؟ في الاستفادة من مكة وزيارة المسجد الحرام. سواء العاكف فيه، يعني في مكة في المسجد الحرام، مسجد الحرام مو المسجد، وإلا ماكو واحد عاكف في المسجد. الناس يزورون المسجد الحرام بعدين يروحون، يروحون لبيوتهم. فيه هنا يرجع إلى البلد، يعني بلد مكة. سواء العاكف فيه والباد، الباد يعني البادي الذي يأتي ويبدو، هذا يسموه الوافد، يعني الباد هذا معناته الذي يبدو. يعني أنت لو من يجي واحد إلى الديوانية تقدر تقول هذا باد، ليش؟ لأنه توه جاي. الباد يعني البادئ الذي يأتي ويبدو وجهه، يعني المسافر اللي يجي من برا، من برا مكة سواء، ماكو فرق. طيب، والذي يلحد فيه شنو؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللي يريد يظلم، يرد فيه بإلحاد، إلحاد مو معنى الكفر، يعني أن يلحد، يعني إلحاد كل خروج عن الاعتدال يسمى إلحاد، ولذلك الإلحاد يقال له إلحاد. أولا العاكف فيه، رواية أقرأ لك، وكان من كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة، وأمر أهل مكة أن لا يأخذوا من المساكن أجرا. أصلا أجر ما يقدر يأخذ. طبعا علماءنا يقولون هذا مكروه مو حرام، بعضهم يقولون حرام أصلا. فإن الله سبحانه يقول سواء العاكف فيه والباد، فالعاكف المقيم به والبادي الذي يحج إليه من غير أهله. أساسا شنو كان مكة؟ مكة ما كانت سابقا هالشكل خوف. في زمن آدم، تعرفون تاريخ مكة، لا بس شوية نقول حول تاريخ مكة لأن هنا بعد وقته، عندما سأل الملائكة، سألت الملائكة من الله، كلمة استشكلوا مو صحيحة، استفهموا، الله ليش تريد تخلق بشر؟ في الآية المعروفة تقريبا نوع من ترك الأولى سووا هذولا، فندموا على فعلهم وبدأوا يستغفرون الله. الله قال لهم إني أعلم ما لا تعلم، أنا أدري شو أسوي. بعدين راحوا قاموا يعبدون. الله جعل لهم مكانا في السماء اسمه الضراح كما في رواياتنا، فبدأوا يطوفون به. بعد ذلك في السماء الرابعة عمل الله سبحانه وتعالى، شلون عمل احنا ما ندري، في الملكوت الأعلى لا نعلم، حجر، مدر، نور، ما ندري شنو، نوع من الكعبة في السماء الرابعة اسمه البيت المعمور. في توبة آدم الله جعل له أول بيت وضع للناس حسب هذه الآية القرآنية. الآية معروفة عندكم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت، أول بيت صنع في العالم كله قبل أن تطأ أقدام آدم على الكرة الأرضية مكة كانت، أو هذه الكعبة. وأمر الله سبحانه وتعالى آدم أن يطوف، كما أن الملائكة كانت تطوف وين؟ في البيت المعمور وفي الضراح، بعض الملائكة المقربين فوق، بعضهم في السماء الرابعة، وإلى الآن موجود هذا. ويقال أنه هذا يوازي الكعبة، يوازي من يدري معناته شنو فيزيائيا، لأن الكرة الأرضية تدور، وهل السماء تدور والأفلاك تدور؟ لا نعلم فيزيائيا. المهم أن هناك بيتا في السماء الرابعة يسمى البيت المعمور، وهناك فوق الضراح، وتحت في الأرض أول بيت وضع هو الكعبة. فآدم أول من طاف حول هذه الجدران. بعدين الأنبياء جاءوا، كل نبي يطوف، ويأتي إلى أن صار الطوفان، طوفان نوح سلام الله عليه، غرق كل شيء في المنطقة إلا الكعبة، شرفها الله، لم تغرق، بقيت بإذن الله، إلى أن أتى زمان إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عندما ذهب إلى مكة بعد القضية المعروفة، وأتى بهاجر وإسماعيل، إلى القصة المعروفة عندكم، هناك أمر إبراهيم ببناء الكعبة. طيب يا إبراهيم ابن الكعبة، ما يدري وين الكعبة، لأن الجدران كانت مهدمة، بعد المكان موجود، الله بوأه، نقرأ الآن في الآيات يمكن الليلة أو بكرة، الله جعل يبين له بواسطة جبرائيل أو بواسطة الأنوار، ما أدري، أنه هذه حدود الكعبة، وأذن بالناس في الحج. هذه خلاصة تاريخ الكعبة، خلاصة تقبل. طيب نرجع إلى الآيات. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللي يريد أن يلحد، سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقولون كان الإمام الصادق في المسجد الحرام، قالوا له يا ابن رسول الله أكو سبع من الطيور جاي واقف فوق الكعبة، الطيور على أنواع، طيور عادية أهلية اللي نسميها حمام مثلا أو أي شيء عادي، أو حتى الغراب، أكو طيور سبعية مثل العقاب، مثل هذن المفترسة يعني، جاي واقفة فوق الكعبة. إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه، الحمام يجي يفوت يضربه. قال عليه السلام انصبوا له، يعني خلوا له نوع من المصعد الدرج، روح أخذوه، انصبوا له، أو انصبوا له شبكا يعني، واقتلوه فإنه قد ألحد في الحرم. شنو تستفيد من هذه الرواية؟ إذا سبع ما يقدر يتجاوز على حمام الحرم، فكيف بالناس الذين يصدون المؤمنين عن العبادة؟ هذه عبادته الشكل، عبادته أن يطوف حول البيت هكذا، ويصلي هكذا، ويصلي على التربة، ويصلي ويقول في صلاته أي شيء يريد، مذهبه هكذا، أنت ما لك حتى صده. وقال عليه السلام الصادق سلام الله عليه، كل ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فإني أراه إلحادا، بإلحاد بظلم، إلحاد يعني خروج عن الجادة بظلم، ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرام، كان عندنا النهي أن واحد يسكن هناك لأن يمكن يسوي فساد. وقال عليه السلام من عبد فيه غير الله عز وجل أو تولى فيه غير أولياء الله فهو ملحد بظلم، وعلى الله تبارك وتعالى أن يذيقه من عذاب الأليم. وسئل عن أدنى الإلحاد، شنو أقل نوع من الإلحاد؟ قال عليه السلام إن الكبر أدناه، يتكبر على الناس، يظلم الناس، هذا أقل أنواع الإلحاد بظلم. طيب نرجع إلى الآيات. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمكة بلدة أممية حرة، ندوة حرة للجميع، أنا أسميها منطقة محرمة ليس لأحد أن يتسلط عليه. النظام ما يخالف، الحكومة ما تخالف، ما يخالف، أما أن يمنع أحد ما يصير. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني عينا، بوأنا يعني عينا، أشهدناه أن هذا مكان البيت بعد الطوفان، أن لا تشرك بي شيئا. أول شيء شرك لا يصير هناك، أصنام ماكو. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الطائف هو الذي يطوف، القائم هو الذي يقوم يصلي، الركع جمع الراكع، السجود جمع الساجد، يعني الذي يصلي هناك ويطوف. طهر بيتي من الأصنام، من الأرجاس، من الأوثان. بعدين شو أسوي؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن في الناس. قال يا ربي كيف أؤذن؟ هاي الصخر اللي تشوفوها في مقام إبراهيم، هذا مصعد كان. عندما كان يريد إبراهيم مع ابن إسماعيل أن يبني البيت، كانت هذه الصخرة تصعد. شلون أسانسير مصعد؟ ولذلك مباركة، هذه الشيء مو عادية، يعني يقال أنها من الجنة أو من الغيب أو نوع من الحجر الله جعله لإبراهيم. فجعل رجليه على هذه الصخرة الموجودة إلى الآن، مقام إبراهيم شوفوها، هذه صعدت. أمر الله سبحانه إبراهيم أن أذن بالناس. طيب يا رب كيف أؤذن؟ قال هلموا هلموا إلى الحج، أو هلم الحج. فوصل نداء إبراهيم إلى أقاصي العالم آنذاك، ويقال في الحديث ويروى في الأحاديث أنه وصل إلى أصلاب الرجال ونطف النساء. يعني شنو؟ يعني الذي يلبي الآن يروح يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا دا يلبي ذاك الأذان. أذن يعني أدعو، أذن في الناس بالحج. طيب شي يصير؟ يأتوك، أنا أعدك يا إبراهيم، أنت أذن، يأتوك رجالا، مو رجال جمع الرجل، ها رجال يعني بيادة، يعني مشات كما تمشون إلى زيارة الحسين، يقولون ليش نمشي، هذه رجالا موجودة هنا، الحج إلى بيت الله وزيارة الحسين، المشي هذا معناته. بعض الناس كانوا يأتون الإمام زين العابدين عليه السلام أو الإمام الحسن المجتبى أو كلاهما، كانت تقاد أمامه النجائب، يعني الجمل الأفراس كلها تروح وهو يمشي حافيا على قدميه، ثواب أكثر. نعم، رجالا جمع ترجلا، يعني على رجله. وعلى كل ضامر، يعني على ناقة هزيلة. ليش هزيلة؟ لأنه من مكان بعيد يجي، فعندما تصل الناقة إلى مكة تصير شنو؟ هزيلة، تصير ضامر يسموها. يأتينا، هذه الجموع تأتي من كل فج عميق، هذا وعد الله، وهذه من الأنباء الغيبية في القرآن. يعني دعوة إبراهيم استجيبت، أتوا من كل فج عميق. شي يسوون؟ ليشهدوا منافع لهم. قرأنا الرواية المطولة عن الإمام الرضا في بداية المحاضرة، كلها منافع معنوية. آخر شيء الإمام الرضا يقول تجارا بها، بيع شراء موجود، أما كله شنو؟ نوع من الازدياد من الوقود المعنوي في الحج. أنا أمثل لكم في المثال فقط وأمشي. رمي الحجر، رمي الحصاة إلى الشيطان، هذا الصخرة الموجودة، هذا تدري شنو؟ فقط هذا، يعني يا رب هنا أتعهد إليك، أعاهدك أن أسخط الشيطان وأبعد الشيطان عن نفسي. بعض الناس أنا شايفهم في الرمي يرمي ويضحك كأنه دا يلعب. لا، هنا أنا مكان بكاء. أنا شايف بعض الناس الطيبين شايفهم، وأنا كنت أستلهم منهم بشكل أباوع، أحصل لي فد واحد دا يبكي. وين دا يبكي؟ عند الرمي. عادة ما يبكون عند الرمي، في الطواف يبكون، في السعي يبكون، أما في الرمي هناك معنى البكاء. يعني يا رب أتعهد إليك أن أبعد الشيطان، أنا زعلان ويا الشيطان، أرميه بالحجارة. هذا مثال طبعا، تمثيل، ولكن يخلي أثر في باطن الإنسان. هذه المنافع المعنوية، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. دائما يقولون يا ربي يا الله. اسم الله يتكرر في الحج كثيرا، في أيام معلومات، معلومات واضحة في أيام الحج، بعد بعضهم يقولون أيام التشريق، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اسم الله أيضا يذكر على بهيمة الأنعام، يعني الأنعام التي تذبح يجب أن تقرأ عليها اسم الله وإلا لا تحل. فكلوا منها، هذه بعد مسائل الحج، فكلوا منها. يستحب أن الإنسان الذي يذبح الأضحية شوي يأكل منه، بعض العلماء يقولون واجب، ترى بعض العلماء، ثلث يأكله وثلث يعطي لصديقه وثلث يتصدق. وأطعم البائس الفقير، البائس أشد فقرا من الفقير. ثم ليقضوا تفثهم، بعدين شو يسوون؟ أحكام الحج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ظاهر هذه الآية كما يقول علماؤنا وفقهاؤنا، يعني لما يوصل إلى منى ويرمي ويذبح يأخذ الأوساخ من بدنه، يعني يطهر، يحلق رأسه، ينتف بدنه من الشعر، تفث. هذا معناه، طبعا أكو إلى معنى ثاني. وليوفوا نذورهم، اللي عند النذر يريد ينذر أنه خمس أضحيات يسوي، خلي يسوي هناك. وليطوفوا بالبيت العتيق، يرجع مرة ثانية إلى مكة حتى يطوف طواف الزيارة وطواف النساء. إن أنا تفث صار خلاف فيه بين العلماء وخاصة بين السنة والشيعة. الظاهر للتفث يعني يوخر الأوساخ الذي على بدنه، هذا الظاهر. إذا أحرمت، عن الصادق عليه السلام، إذا أحرمت فعليك بتقوى الله، في حديث طويل بعدين يقول اتق المتفاخرة، لا تتفاخر على أخوك، أنا أكثر منك مال، أنا أكثر من، أكو ناس يرحون في الحج أنا شايف، لأنه تاجر يريد أحسن خيمة يأخذ، هناك مو مال هالأشياء، هناك مال التواضع. بالعكس، هناك لازم تذيب كل المفاخرة. اتق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فإن الله تعالى يقول ثم ليقضوا تفثهم. هنا أن الإمام الصادق ما يقول الوسخ البدني، صحيح أنه من الأوساخ، شنو الأوساخ البدني، روح للحمام، اغتسل، انتف شعرك، غسل بدنك، الوساخ اللي موجودة في أيام عرفات ومشعر ومنا كله تروح منك، كلنا احنا نسوي هذا الشيء. ولكن شوف الإمام يتوجه إلى المعنى، يقول الورع يحجزك عن معاصي الله، فإن الله تعالى يقول فليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم. معنى ذلك أنه هذا المراد من التفث، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال أبو عبد الله الصادق من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح. فترة الإحرام فترة نقاهة، نزاهة، طهارة، حتى الكلام القبيح لا يجي من الإنسان. فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت العتيق بالبيت تكلمت بكلام طيب، فكان ذلك كفارة. هذا تفسير. التفسير الآخر حول التفث لقاء الإمام عليه السلام، يعني واحد يتعلم المسائل الشرعية. في زمن الأئمة كانوا يذهبون إلى مكة حتى يرون إمام زمانهم، هذا أيضا تأويل للتفث. طيب، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. من أسامي الكعبة والمسجد الحرام البيت العتيق. ليش؟ لأنه البيت العتيق هو العتيق قديما، ولذلك قلنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. من معاني العتيق أيضا العتق من غرق طوفان نوح، لهذا سمي العتيق. بعد شنو؟ يقال في الروايات العتيق من كل إثم ودنس ورجس. صلوا على محمد وعلى آله. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر في المسجد الحرام: لأي شيء سمى الله البيت العتيق؟ يعني لماذا سموه البيت العتيق كما في آية سورة الحج؟ قال عليه السلام: إنه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض إلا له رب وسكان يسكنونه. أكو بيت ما بي ساكن، ما بي رب البيت، يعني صاحب البيت، رب بمعنى صاحب، يجي مالك البيت. إنه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض إلا له رب وسكان يسكنونه غير هذا البيت. البيت الحرام ما إلى ساكن، فإنه لا رب له إلا الله تعالى. بعدين يقول الإمام: وهو الحر العتيق، يعني الحر البيت العتيق. نرجع إلى كلامنا أول الحديث، شنو قلنا؟ الله يريد أن يجعل هذه البلدة بلدة حرة لكل المسلمين، ليس لأحد السيطرة على أحد، منطقة آمنة حرة لكل المسلمين. حمام الحرم ما يقدر واحد يصيده، حصات الحرم ما يقدر واحد يشيله يوديه، آمن. فكيف بالمسلم؟ يضرب هناك، يهان هناك، شلون هذا؟ وهو الحر. ثم قال عليه السلام: إن الله تعالى خلقه قبل الأرض ثم خلق الأرض من بعده فدحا، إلى آخر الحديث. طيب، هذا معنى العتيق. فليقضوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الأعمال التي يذكرها الله وتفاصيلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأئمة شرحوا حول الحج وأحكام الحج. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم الحرمات هذا له بحث مفصل، والآن نريد أن نستفيد من سماحة الشيخ الشاهرودي حفظه الله. وقت ماكو حرمات الله، كل شيء وكل منسك وكل مكان وكل شعيرة وكل أمر فيه حرمة الله. المؤمن من حرمات الله، المسجد الحرام من حرمات الله، رسول الله من حرمات الله، القرآن من حرمات الله، الأئمة المعصومين معصومون من حرمات الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. خير مو معناته أكو الشر وأكو خير، ها، يعني هذا فقط الخير، مو أفعل التفضيل، عند ربه. وأحلت بعدين الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في هذه الكلمة، في هذه الآية يقول: هي ثلاث حرمات. وننهي الحديث: ثلاث حرمات واجبة، فمن قطع منها حرمة فقد أشرك بالله. الأولى: انتهاك حرمة الله في بيته الحرام، من عبادة الأصنام إلى ضرب المؤمنين، إذا كل شيء بالنتيجة هذا انتهاك حرمة الله في بيته الحرام، البيت آمن للجميع. والثانية: تعطيل الكتاب، يعني القرآن، والعمل بغيره، القوانين الجائرة التي أتوا بها إلى بلادنا، هذا نوع من شنو؟ من عدم تعظيم حرمات الله. والثالثة: قطيعة ما أوجب الله من فرض مودتنا وطاعتنا. الله فرض على البشر على المسلمين مودة أهل البيت كما في القرآن، وفرض عليهم طاعتهم الذي يمنع من مودة أهل البيت وطاعة أهل البيت، هذه أيضا من الذين لم يعظموا حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والبقية في الليلة القادمة إن بقينا أحياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من حجاج بيت الله، وأن يجعلنا من زوار الإمام الحسين في عرفة، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.